بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التحذير من وسائل التواصل والمواقع المشبوهة، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى يوم الخميس 12 من شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع العذراء بمحافظة العارضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نلتقي في هذه البلدة مع إخوة لنا في الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا، وكم نحن جميعا في حاجة ماسة إلى مدارسة العلم وإلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن المدارسة بين طلبة العلم مما يفيد الطالب ومما يجعله على ذكر بالمادة العلمية، فقد ينسى الإنسان، لكن مع المذاكرة والمراجعة يحصل خير كثير. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل خلقنا لمهمة عظمى ولوظيفة كبرى. هذه المهمة ألا وهي عبادة الله عز وجل، من أجلها خلق الله الإنس والجان، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجلها أرسل الله تعالى الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن خلقنا لعبادة الله عز وجل، ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا الله تعالى لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا لعب ولا عبث، ما خلقنا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، بل خلقنا لنعبد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه مهمتنا في هذه الحياة، أن نعبد الله سبحانه، أن نعبد الله سبحانه. فاعبد الله مخلصا له الدين، اعبد الله مخلصا له الدين. كل الدين يجب أن يكون خالصا لله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. يجب أن نعبد الله مخلصين له الدين، حنفاء وهذا هو الشرط الأول من شروط صحة العبادة، أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. والشرط الثاني أن تكون العبادة صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، فيجب أن يكون العمل خالصاً لله وصواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العبادات يجب أن تكون على السنة. على سبيل المثال الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. شاهد قوله: من توضأ نحو وضوئي هذا، يجب أن يكون وضوءنا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. يجب أن تكون الوضوء مثل ما أمرك رسول الله، والصلاة مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يجب أن نصلي مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله. لو جاءنا شخص من الناس قال: أريد أن أتوضأ لكن أريد أن أبدأ بغسل الرجلين، أريد أن أبدأ بغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين، يعني يتوضأ وضوءا منكسا، هل وضوء صحيح؟ لماذا وضوء غير صحيح؟ لأنه ليس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مرتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا وقال: من توضأ نحو وضوء هذا. الأمر كذلك الصلاة، لو جاءنا شخص وقال: أريد أن أصلي المغرب 4 ركعات، أنا أحب الصلاة، أحب الزيادة في الخير، أريد أن أصلي المغرب 4 ركعات، هل صلاته صحيحة؟ ليش؟ لماذا؟ لأنها ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل رأيناه بأبصارنا؟ لا، لكن من خلال سنته صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. كذلك الحج قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. يجب أن نأخذ مناسك الحج من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لو جاء شخص من الناس وقال: أريد أن أقف في عرفات في اليوم 8، أريد أن أقف في عرفات في اليوم 8 قبل الزحام، الناس يذهبون في اليوم 9، أنا أبغى أروح اليوم 8 حتى أتفرغ للدعاء، هل وقوفه صحيح؟ وقوفه غير صحيح. لماذا؟ لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف في عرفات في اليوم التاسع وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. كذلك يا إخوة الدعوة إلى الله عبادة، الدعوة إلى الله عبادة وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، والعبادة يجب أن تكون على وفق السنة. قال تعالى قل هذه سبيلي أي طريقتي في الدعوة إلى الله. ما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نسلكها وأن نسير عليها؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله، دعوة إلى الله، إلى توحيد الله، إلى سنة رسول الله، ليست دعوة من أجل الكراسي أو المناصب أو نحو ذلك، لا، دعوة لله، أدعو إلى الله. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي ليست على منهاج النبوة، ليست على منهاج النبوة. ولهذا كما سبق معنا كل الأنبياء جاءوا بالدعوة، بدأوا بالدعوة للتوحيد. ولهذا يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن يجب أن تكون دعوتنا على منهاج النبوة، أدعو إلى الله على بصيرة. الأمر الثاني أن تكون الدعوة على بصيرة أي على علم. لو أن إنسان جاهل وقال أنا أبغى أدعو، الجاهل إلى ماذا يدعو؟ إلى الجهل؟ لا، يجب أن تتعلم، يجب أن تكون على علم بما تدعو إليه. أدعو إلى الله على بصيرة. ولهذا يقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الإنسان يجاهد نفسه على أربعة أمور. أولا يجاهدها على العلم أو الإيمان، وثانيا يجاهدها على العمل بهذا العلم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والثالث يجاهدها على الدعوة إلى الله وتواصوا بالحق، والرابع يجاهدها على الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أربعة أنواع من أنواع الجهاد. أدعو إلى الله على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ بالرقائق أم بالتوحيد؟ بالتوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. إذن يجب في الدعوة إلى الله أن نبدأ بالتوحيد، نعتني بتعليم الناس العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. لأنه لو أن هذا الإنسان يصلي الليل والنهار ويصوم الدهر ويحج كل عام لكنه مشرك بالله، الشرك الأكبر المخرج من الملة، هل تنفعه تلك العبادات؟ لا تنفعه، لا تنفعه. لماذا؟ لأنها لم تبنى على التوحيد الخالص لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تفلحوا إذن أمرهم أن يبدأوا بماذا؟ أن يبدأوا بالتوحيد، دعاهم إلى التوحيد. ولهذا فهم كفار قريش المراد وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يجب أن نبدأ في دعوتنا إلى التوحيد، أدعو إلى الله على بصير أي على علم. أي دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد، ترى الناس يتطوفون بالقبور ويسألون أصحابها المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، ولا يحركون ساكنا. يقولون لا، الآن نبغى نجمع الناس، ما نبغى ننفرهم، نبغى نألفهم وبعدين ندعوهم للتوحيد. يا سبحان الله، لو مات هذا الإنسان وأنت تدعو لتأليفه، مات على الشرك، ماذا؟ هل ينفعه شيء؟ لا ينفعه. فيجب بالعناية بالتوحيد أولا، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وهذا هنا كذلك محل الشاهد، أنه يجب أن تكون الدعوة على منهاج النبوة. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله عز وجل. أنا ومن اتبعني، يجب أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفوا أثره في طريقته، في وضوئه، في صلاته، في زكاته، في حجه، في صومه، في دعوته إلى الله، نصير على منهجه وطريقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، يدعو إلى الاجتماع والاعتصام ويحذر من التفرق والاختلاف. لما سمع بعض الصحابة يقول يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يجب أن نكون أمة واحدة. كان يحث الصحابة على الاجتماع والائتلاف ويحذرهم من التفرق والاختلاف، يقول لهم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه توجيهات ربانية وإرشادات نبوية يجب أن نتأسى بها وأن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. إذن يجب أن تكون العبادة خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الأمر هو الأساس الذي ينبغي أن نذكر به دائما وأبدا في كلماتنا، في خطبنا، في محاضراتنا، أن نعتني بهذا الأصل المهم، أن نغرس في نفوس الناس أهمية العقيدة والتوحيد. لأنك يا عبد الله أول ما تسأل عنه في قبرك عن توحيدك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ كذلك تسأل في عرصات القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ عن توحيدك وعن مدى متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعتني بهذا في خطبنا في محاضراتنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة الكرام على ألا يشركوا بالله شيئا، وهم صحابة، يبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا. كيف بغيرهم من الناس؟ ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا دائما وأبدا بهذا الأصل المهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن من نعم الله علينا في هذا الزمان، والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، وكما قال الله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم كثيرة، نعم كثيرة، والله أعظم تلك النعم نعمة العقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، قامت على العقيدة الصحيحة والدعوة السلفية الصافية، كما قال المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله: يقولون إنا وهابية، يقول: والحقيقة إنا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. هذه البلاد قامت على الدعوة السلفية، على التوحيد. ولهذا انظر الآن في المدارس، من أولى المدارس المراحل الابتدائية، ماذا يدرس الطالب؟ يدرس الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. فإذا ارتقى إلى المرحلة الثانوية، هذا في المرحلة، نعم، إذا ارتقى للمرحلة المتوسطة درس كتاب التوحيد، إذا ارتقى للثانوية درس كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وهكذا في المعاهد العلمية يدرس كتاب التوحيد في المرحلة المتوسطة، إذا ارتقى للثانوية الواسطية والحموية، إذا ارتقى للجامعة تختلف، هناك الطحاوية ومعارج القبول حسب الأقسام. هذه نعمة عظيمة يا إخوة، طالب يدرس العقيدة الصحيحة من أولى دراسته، بل إن كتب العقيدة تطبع بالملايين وتوزع وتترجم إلى لغات شتى، وتوزع على الحجاج والمعتمرين والجاليات وغيرها في مراكز الدعوة والمكاتب التعاونية. هذه نعمة عظيمة، نعمة والله عظيمة، بل إن كتب العقيدة تجعل الآن في اسطوانات وفي فلاشات وتوزع على الحجاج والمعتمرين من أجل نشر عقيدة التوحيد. أي دولة تقوم بهذا العمل العظيم؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد، عداء للحق. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم الآن من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا البلد، أعني المملكة العربية السعودية. يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة بأن نكون من أهل التوحيد. حفاظنا على هذه النعمة أن نكون من أهل التوحيد، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو طريق الأمن وطريق التمكين وطريق الاستخلاف، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعتني بالتوحيد، نحافظ على العقيدة الصحيحة، فإن هذا طريق الأمن وطريق الاستخلاف. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لله عاقبة الأمور، نحافظ على هذه العقيدة الصحيحة في أنفسنا، في أولادنا، في من ندعوهم إلى الله، نحثهم على العقيدة الصحيحة. كذلك من النعم نعمة الاجتماع الذي ننعم به في هذه البلاد المباركة، الاجتماع والائتلاف مع ولاة أمرنا، هذه نعمة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نحذر وأن نحذر من كل من يريد أن يفرق جمعنا، ومن كل من يريد أن يحزب شبابنا على ولاة أمرنا وعلمائنا. يجب أن نكون أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يجب أن نكون أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فإن من تقوى الله لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر. وفي رواية: الجماعة ضابط عظيم. انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في منهج الدعوة إلى الله، وسر عليه، لا تحد لا يمينا ولا شمالا، أسلك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يقول شيخ الإسلام أعظم دعاء، وكان كثيرا ما يدعو بهذا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. كذلك يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هم سالك الصراط المستقيم؟ الأنبياء، النبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين. فيجب أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته. كذلك نعمة الاجتماع يا إخوة، نعمة الاجتماع والائتلاف نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، لأن الشيطان يحرص على التفرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم من الشيطان، والحديث صحيح. كذلك يا إخوة نعم كثير، نعمة الأمن الذي ننعم به. الآن تجد من حولك الفتن الكثيرة المتلاطمة، ونحن ننعم بهذا الأمن الوارث، نسأل الله تعالى أن يديمه وأن يحفظه. أيها الإخوة، من النعم في هذا الزمن نعمة هذه الأجهزة، قنوات التواصل، قنوات التواصل التي لم تكن موجودة في الأزمنة القديمة، لم تكن موجودة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. تستطيع أن تكلم من بيتك من مشارق الأرض ومغاربها، بل أصبحوا الآن يكلم حتى بالصورة إلى غير ذلك، وأصبحت في يدك قنوات العالم. يستطيع هذا الإنسان أن يفتح على القنوات من المشرق والمغرب. فهذه النعمة إذا لم تضبط بضابط الشرع فإنها تصبح نقمة، نقمة. وقبل ذلك الأمر جد مهم على أبنائنا وعلى الأجيال وعلى المجتمع، فإن الأولاد الآن تجد حتى الصغير معه هذه الأجهزة، أليس كذلك؟ هذا الأمر ليس بعيد، في كل مكان. فهذا الولد مما يجب أن تعلم أن الأبناء نعمة وهبة من الله عز وجل، امتن بها على والديه، إن صلح ورشد فهو نعمة فوق نعمة تستوجب شكر الباري عز وجل. ولهذا جاء في الشرع المطهر الحث على طلب الذرية الصالحة، وهو دأب الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. كذلك هؤلاء الأبناء مسؤوليتهم عظيمة. إذا كان أنت مسؤول عن هذا الابن حتى قبل الإنجاب، قبل الإنجاب من اهتمام الإسلام بالأولاد أن وجه وأرشد الآباء إلى القيام بمسؤولياتهم، وذلك بتهيئة المحضن الطيب للولد قبل أن يخلق، وبإعداد البيت المسلم الذي ترفرف على أركانه المودة والمحبة والتعاطف. فمن ذلك أولا اختيار الزوجين، وهذا من عناية الإسلام بالأبناء بأن ينشأوا في المحضن الطيب. يا إخوة، أكثرتم من التصوير، أكثرتم من التصوير أصلا، الله وإياكم. اختيار الزوجين والمعايير الإسلامية، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك تحري البيئة الصالحة لتكوين الأسرة، البيئة الصالحة، مصاهرة البيت الأصيل الحريص على الاستقامة والتقوى، هذا مما جاء به الإسلام وحث عليه. كذلك اختيار الجيرة الصالحة، الجيران الصالحين، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشأ الأبناء نشأة صالحة على تقوى من الله عز وجل ورضوان. كذلك الحرص على الرفقة الطيبة والجليس الصالح للأبناء، لأن الابن إن نشأ مع الصالحين استقام على الحق والهدى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك المجتمع والمكان والبيئة الطيبة الصالحة مما حث عليه الإسلام من أجل أن ينشأ هذا الابن نشأ صالح. كذلك ذكر الله عند الجماع والدعاء، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كل ذلك من أجل صلاح الذرية، من أجل صلاح الأبناء. كذلك مما دعا إليه الإسلام مراعاة الأم والزوجة حتى في أثناء الحمل، بعدم استعمال ما يضر الحمل والجنين من أجل هذا الإبن. كذلك مما حث إليه الإسلام البشارة عند الولادة، بقدوم المولود، كما قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. بل جاء سجود الشكر كذلك، لأن هذا مما يسر الإنسان وهو المولود، إلى غير ذلك من الأمور التي كلها الهدف منها صلاح الذرية. تسمية المولود بالاسم الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. والحديث عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. كذلك مما حث إليه الإسلام الكنية الطيبة لهذا الاسم، لهذا الابن، فلها أثر في النفس وإكرام للمكنى. والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر. كذلك مما حث إليه الإسلام العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. كذلك مما حث إليه الإسلام حلق رأس الصبي، كل ذلك من باب تطبيق السنة مع هذا المولود. كذلك الرضاعة، أن تقوم أمه بإرضاعه، فإنه كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن الرضاع يغير الطباع. كذلك مما حث إليه الإسلام تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، كما في قصة الغلام الذي كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بشراب للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه، وعن يمينه الغلام وعن يساره الشيوخ من الصحابة، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي فلان هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فأعطاه إذن، أعطاه مكانه. وهكذا الإبن ينبغي أن يراعى الأولاد، وبالأخص في هذه السن. لا تسفه الطفل دائما أو الإبن: أنت ما تفهم وأنت ما تعرف وأنت كذا وكذا، هذه يتحطم أحيانا. فلا بد من المراعاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أنت عادك صغير، قال: نعطي الكبار وأنت بعدين. لا، قال: أتأذن أعطيها ولا؟ قال: لا، فأعطاه. كذلك حاجة الطفل إلى العدل والإحساس العدل في التربية مهم. ومن ذلك في قصة بشير بن سعد، لما نحل أحد أولاده نحلة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يشهد على ذلك، فقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وسأله قبلها: أكل أولادك نحلت؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. كذلك الدعاء للأبناء، الدعاء للأبناء من أهم المهمات. انظر إلى أنبياء الله يدعون لأبنائهم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. وزكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وللأسف تجد بعض الآباء والأمهات يدعون على أبنائهم، يدعون عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب الله لكم. قد تدعو عليه بدعوة تستجاب تلك الدعوة. لهذا دعاء الوالد على الولد مستجاب، كما جاء في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الوالد على ولده. وكذلك الأم في قصة العابد، لما دعته أمه وهو يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي، كان يتنفل، فدعت عليه ألا يميته الله حتى يريه وجوه المومسات أي الزانيات، فما مات حتى اتهم بالزنا والعياذ بالله. فالعناية بالدعاء للأبناء شيء مهم. كذلك أيها الإخوة، تطهير البيت من آلات اللهو والطرب والوسائل التي تعرض الفسق والمجون ونحو ذلك، كل هذه مما تعين على صلاح الأولاد. أردت بهذه المقدمة أن أبين إن هذه القنوات الآن، قنوات التواصل، وهذه نعمة عظيمة، وأكثر من تأثر بها وتضرر بها هم الأبناء والصغار والشباب، هم أكثر من تأثروا بهذه القنوات وهذه المواقع. ولهذا الله عز وجل أمرنا بأن نعرف هذه المسؤولية العظيمة التي كلفنا بها، مسؤولية عناية الجيل، متابعة الأبناء، والخوف عليهم، وإبعاد كل ما يؤثر على عقائدهم وأخلاقهم ومناهجهم. ولهذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل وسيلة تؤدي إلى النار فعليك أن تبعدها عن أبنائك، حافظ عليهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم والعياذ بالله. المسؤولية عظيمة. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. فالأب راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، الأم راعية في بيت أهلها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك جاء في سنن النسائي وابن حبان وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعى هل حفظ أم ضيع. أنت مسؤول يا عبد الله عن هؤلاء، عن هذه الرعية، هل حفظتها أم ضيعتها؟ بعض الأبناء لا تجده يسأل عن أبنائه، بعض الآباء لا يسأل عن أبنائه إلا عند الأكل، إن جاء وقت الغداء قال: فين فلان؟ فين فلان؟ ما أشوفه. ها؟ يا سبحان الله. لكن لو كان معه غنم تجد المغرب وهكذا يتفقد الغنم، كله موجود ولا واحدة ضاعت ولا راحت في المزرعة ولا. لكن الأولاد يبيت في الليل لا يدري أين هم، مع من يسهرون، من يجالسون، من يصاحبون، قد يكون هو مع أصحابه إما على تخزينته أو الله أعلم. وهذه مصيبة وكارثة، والله هذه مصيبة. فإن الله سائل كل راع عما استرعى هل حفظ أم ضيع. كذلك ما جاء في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية إلا جاء يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: لم يحطها بنصحه، لم يحطها بنصحه. الرعية بحاجة للنصح والتوجيه والإرشاد، أما أن تترك لهم الحبل على الغارب فهذه مصيبة والله. نحن في زمن يا إخوة كثرت فيه الفتن، زمن فيه انفتاح على هذه المواقع والمنتديات، المواقع المشبوهة، مواقع تدعو والعياذ بالله للإلحاد، إلحاد إنكار وجود الخالق عز وجل. وتأثر شباب بهذا، مواقع تدعو للرفض وتأثر بهذا كثير، مواقع تدعو للتصوف بطرقه، مواقع تدعو لمناهج التكفير والانجرار والانجراف، ورأى هذه المناهج التكفيرية كداعش والنصرة وغيرها، وتأثر بها كثير من الشباب. إذن ما الذي يجب علينا نحن طلبة العلم، الدعاة إلى الله، الخطباء، أئمة المساجد؟ علينا مسؤولية. هل نقف هكذا لا نبين للناس، لا نحذرهم الشر؟ لا، يجب علينا التعاون مع ولاة أمرنا. ولهذا يقول الأمير نايف رحمه الله: المواطن هو رجل الأمن الأول. مسألة تعاون، تحذير من الشر، تحذير من المسكرات والمخدرات، تحذير من مناهج التكفير والجماعات التكفيرية الإرهابية، هذه مهمة، مهمة الجميع. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، أمور وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تبغى تتقي النار وتفوز بالجنة، عليك بالإيمان بالله واليوم الآخر، التوحيد، العناية بالتوحيد. نعم، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تحب من الناس أن يقدروك ويحترموك ويساعدوك، كذلك أنت عليك أن تقوم بذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. كذلك يا إخوة، الله تعالى حذرنا في كتابه من أن نطاوع المكذبين وأهل الشر والفساد. أعداء الإسلام يريدون إضلال الناس، يريدون إبعادهم عن عقيدتهم وعن منهجهم المستقيم إلى عقائد منحرفة ومناهج معوجة. قال تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. يأتون بالأكاذيب الآن في المواقع والمنتديات من كسباب وشتام على العلماء والولاة ودعاة الحق، الدعاة الذين يدعون إلى السنة ويحذرون من الباطل، يأتون عليهم بالأكاذيب. يقولون علماء السلطة، علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، وهكذا من باب التنفير ينفرون الشباب من علماء السنة. إذا رأوا عالما من علماء السنة يحذر من الجماعات المنحرفة الإرهابية ومن رموزها، شنوا عليه الحملات التنفيرية من باب أن يحذروا الشباب، ولئلا يسمعوا له ولا يذهبوا إليه. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. أهل الباطل يتمنون أن تميل إليهم وأن تلين لهم. قال تعالى: وودوا لو تكفرون كما كفروا. اليهود والنصارى يتمنون أن يكفروا أهل الإسلام، يبذلوا كل ما يستطيعون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هم يبذلون قصارى الجهد في إضلالكم وإبعادكم عن هذا المنهج القويم، واستغلوا الآن هذه القنوات، هذه القنوات وقنوات التواصل استغلها الأعداء، فهي نعمة، لكن إذا لم تضبط بضابط الشرع وتستعمل الاستعمال الصحيح تتحول إلى نقمة، أضرار عقائدية في خلخلة عقائد المسلمين، في إضعاف عقيدة الولاء والبراء، في الدعوة لمحبة أهل الباطل، دعوات إلى الإلحاد كما سمعتم، إلى تقليد اليهود والنصارى، إلى غير ذلك. كم من شباب الآن انجروا وراء هذه الجماعات التكفيرية كداعش ونحوها، ووجد للأسف من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا من يدعون الشباب ويزينون لهم الباطل، والولوج في هذه الجماعات التكفيرية. الدولة وفقها الله جزاها الله خيرا من باب النصح لأبنائها ولرعيتها، حذروهم، حذروا الأبناء من الجماعات التكفيرية الإرهابية، تعرفون ذلك، لا يخفى على الجميع، صنفت جماعات إرهابية وحذرت منها ومن كل من يتعاطف معها، كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والحوثيين ونحوهم. ليش؟ لماذا هذا التحذير؟ حفاظا على عقائد الأبناء. أمرت بسحب كتب من المكتبات، مكتبات المدارس ونحوها. لماذا؟ ليش فيها يعني؟ لما فيها من دعوات إلى التكفير، كتب سيد قطب ونحوه، كل هذا من باب الحفاظ على أبنائنا. فيجب علينا أن نعرف هذا الأمر العظيم وألا نتساهل، لأن هناك من يربي الشباب على هذه المناهج وعلى هذه الكتب وعلى هذه المواقع. والله ضحكوا على الشباب الغر، يدخلونهم في واتساب أو في الفيسبوك، في تويتر، واللي يسمونه سناب ونحو ذلك، جمعوا الشباب الصغار ويشحنون عقولهم بمقاطع تحريضية على الولاة وعلى العلماء، ويزينون لهم الخروج إلى أماكن الصراع وأماكن الفتن والذهاب إلى تلك المناهج التكفيرية. فإذا بهذا الشاب مسكين متحمس يبغى الخير، لكن وجد من أغواه عن الصراط المستقيم، فإذا به يذهب مع تلك الجماعات المنحرفة التكفيرية. يا إخوة، أين عقول هؤلاء؟ إنسان يأتي إلى مسجد، الناس يصلون في هذا المسجد وهو قد شحن نفسه بمتفجرات، مسجد في بلاد التوحيد والسنة، يأتي أناس يقومون بالدفاع عن بلد التوحيد والسنة في بيت الله عز وجل، يقرؤون القرآن ويصلون ويفجر، يقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيوت الله، أين هذا من الإسلام؟ أين هذا من الإسلام؟ أين عقول هؤلاء؟ أغواهم شياطين الإنس والجن، لعبوا على عقولهم والله، وهم يحرصون على الشباب الصغار، يحرصون على الشباب الصغار، ولذلك يبدأون معهم في إدخالهم في هذه المواقع، ويذهبون بهم في طلعات ليلية ورحلات صباحية، يغرونهم بالمال، يبعدونهم عن العلماء وعن سماع الحق، لأنهم يعلمون أنهم لو ذهبوا إلى علماء السنة
واستمعوا إلى علماء السنة وإلى فتاوى علماء السنة سوف يستفيدوا وسوف يتنوروا. كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم. عندهم رغبة للخير لكن أضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. العلم يحجز صاحبه. ولهذا في حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، في رواية يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم أضلوا غيرهم وضلوا في أنفسهم. فهذه المواقع المشبوهة وقنوات التواصل نعمة إذا استغلت في الحق، في نشر العقيدة، في نشر السنة. أما أن تستغل في الباطل وفي نشر مناهج الضلال فهذا هو الذي يجب الحذر منه، هذا هو الذي يجب الحذر منه أيها الإخوة. وهذا شر وبلاء يجب أن يوجه الخطباء والأئمة والدعاة الناس إلى أن يتعاملوا التعامل الصحيح مع هذه المواقع. ابنك الآن جالس في البيت، ولعلكم تشاهدون الآن الواقع، إذا جلستم على الغداء كل واحد جواله في يده، صح؟ هذا في المشرق وهذا في المغرب، كل واحد في بحر، في بحر يسبح، لا تدري. هذا الآن هو عندك، كيف إذا خلى بنفسه؟ يقول أحد الآباء: أدخل فإذا كل واحد مغطي على رأسه بطانية والجهاز داخل البطانية. إيش؟ في أمر، في أمر، في سر، في بلاء، في بلاء يا إخوة. هذه الأمور أثرت، حتى أثرت على، تسببت في عقوق الوالدين. يكون الأم ولا الأب يبغى يرسل ابنه وهو مشغول، ممكن تتكلم عليه وما يسمعك، إما سماعات في أذنه أو أنه يعني مشغول مع شيء يعني مشدود. هذا الأمر خطير والله، لو استمر بهذا الحال إذا لم يحصل توجيه وضبط لهذه الأجهزة فسيحصل من الشر، نعوذ بالله من ذلك. أضف إضاعة الصلوات المفروضة والتفريط في النوافل، تجده تقام الصلاة ولا زالوا على هذه الأجهزة، البعض منهم أو كثير من الشباب. فإذا أقيمت الصلاة، والآن تلاحظون في بعض المساجد المؤذن يقيم الصلاة ومعه في المسجد يمكن 2-3، فبعد الإقامة تجد تسمع اللي في الركعة الثانية واللي في الثالثة أين هؤلاء؟ كلهم من أصحاب الأعذار؟ ها، بحضرة طعام أو يدافعه الأخبثان؟ كثير من هؤلاء الشباب مع هذه الأجهزة، يحتاجون إلى توجيه من الأئمة، تذكير ببيان فضل التبكير إلى المساجد وما يحوي ذلك من أجور عظيمة في حفظ الوقت. فأثر هذا الأمر، نحثهم على الصلاة، فضل التبكير للمساجد فيه فضائل عظيمة، فضائل عظيمة والله. تدرك تكبيرة الإحرام تكتب لك براءة من النار وبراءة من النفاق، تدرك الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، تدرك الجلوس بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام منتظر للصلاة، كم تقرأ من القرآن، كم تصلي، كم سجدة يرفع لك درجة بكل سجدة. هذه الفضائل كلها يحرمها من تأخر عن الصلاة. وفي الحديث في صحيح مسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فنحث أبناءنا، فأثرت هذه المواقع حتى على أمر الصلاة وفي ما يتعلق بالوالدين أثر في مسألة عقوق الوالدين، نسأل الله العفو والعافية. كذلك ضياع الأوقات الكثيرة، أوقات الآن كثيرة تهدر في هذه المواقع، في هذه الأجهزة، في قنوات التواصل، ساعات والله ساعات. هذه الساعات لو استغلت في قراءة القرآن، في حفظ كتاب الله، في تعلم سنة رسول الله، في قراءة كتب العلم، لا مانع تستفيد في فائدة علمية. أما أن تجعل كل وقتك في ما لا نفع فيه، وبالأخص مع هذا الواتساب أشغل الشباب كثيرا، أشغلهم كثيرا، فهذا تأتيه رسالة وأرسلها إلى العشرات، عشرات المواقع، وبعد شوي قال والله هذا القصة مكذوبة. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رسالة تبلغ إلى أمريكا وإلى دول مشارق الأرض ومغاربها، فهذا بلاء. أين التثبت؟ لا يجوز إنسان أن يستعجل. فهذه الأجهزة ينبغي أن تضبط بضابط الشرع، وأن لا نضيع الأوقات الكثيرة مع هذه الأجهزة ومع هذه المواقع، مع قنوات التواصل. كما سبق معنا استغلها أعداء الإسلام وأصحاب الشر والفساد. كذلك لها أضرار اجتماعية وأخلاقية، فتجد في هذه الأجهزة دعوة يفتحون على ألعاب أو على مواقع تدعو للجريمة والعنف والقتل وتكوين عصابات الاعتداء والإجرام والسرقة. كذلك تدعو للاختلاط الرجال والنساء، تدعو إلى التعري، تدعو بعضها إلى تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذا كله من تخطيط الأعداء ومن كيد الأعداء لشباب الإسلام والمسلمين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهذا كله والله من تخطيط الأعداء، فلا يليق بالمسلم أن يصغى لكيدهم وأن يستمع لهم، بل يجب عليه أن يكون على وعي وإدراك، على وعي وإدراك بأهمية استغلال هذه الأجهزة في النافع المفيد. كذلك أيها الإخوة، مما أثرت به هذه المواقع وقنوات التواصل إضافة إلى ضياع الأوقات والتقاعس عن القيام بالواجبات من أداء الصلوات المفروضات وبر الوالدين وصلة الأرحام، حتى التزاور بين الأهل وبين الجيران والأرحام ضعف. قالوا خلاص القروبات هذه رسائل تكفي، لا. كذلك أيها الإخوة، أقول إضافة إلى ضياع الأوقات والتقاعس عن القيام بالواجبات، التفكك الأسري وضعف التربية مما نتج عن هذه، عن الإنترنت وعن أجهزة التي أشغلت الناس. كذلك انخفاض المستوى الدراسي، وهذا من تأثير هذه القنوات، انخفاض المستوى الدراسي لدى الطلبة. وقد أجرى بعض الباحثين بحثا في ذلك، فوجد أن من أكبر الأسباب الآن في انخفاض المستوى الدراسي عند الطلاب الأجهزة الحديثة كالإنترنت وقنوات التواصل. كذلك ضعف السلوك الاجتماعي، فتجد هذا الشاب منطوي على نفسه، يجلس كثير من الأوقات على هذه الأجهزة، منطوي على نفسه، فأثر في سلوكه الاجتماعي. كذلك ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. كيف ضعف الإيمان؟ أثرت في ضعف الإيمان، لأن الإيمان بماذا يقوى؟ بذكر الله، بقراءة القرآن، بقراءة القرآن، بذكر الله، لكن هذا يمضي الساعات الطوال بعيد عن القرآن. لو سألت واحدا منهم كم تقرأ في اليوم من كتاب الله عز وجل، والله هذا شيء يندله الجبين. تجده مع هذا الجهاز ساعات، لكن كم مرة يفتح المصحف ويقرأ، كم صفحة يقرأها من كتاب الله؟ أذكر أن الشيخ صالح الفوزان سئل عن مثل هذا، من يشتغلون بالأجهزة قال يفتح المصحف يقرأ في كتاب الله خير له من هذه الأجهزة، خير له من هذه الأجهزة. الحرف الواحد بعشر حسنات، هذه تستعمل فيما يحتاج إليه الإنسان أو في شيء بقدر الحاجة، أما أن يمضي الساعات الطوال فهذا والله شيء مؤسف. تجد الآن كما نبهت بعض الأمهات اشتكت، تقول يأتي عندي أبنائي وكل واحد مع جهازه، لا يتكلم معي ولا يحدثني، إنما مع جهازه، مش ما استفاد. بل أذكر أن في مرة من المرات تعطلت الشبكة، فقالت بعض الأمهات والله لقينا أبناءنا وجونا وتكلمنا معهم، يعني هذه الدرجة؟ هذا والله شيء مؤسف يا إخوة. كذلك من الأضرار ضعف البصر، وضعف البصر هذا شيء طبيا ثابت أنها أثرت في على البصر، وبالأخص إذا كان يستعمل هذه الأجهزة في الظلام يقولون، فيزداد التأثير أكثر. كذلك ضعف الصحة والخمول، لماذا الخمول وتأثير على الصحة؟ لأن الجسد يظل فترة طويلة بلا حراك فتضمر العضلات ويسبب الخمول والكسل، يجلس ساعة أو ساعتين وما يتحرك ولا يقوم على هذه الأجهزة، فهذا أثر كذلك تأثيرا صحيا. بل ذكر أهل الطب أنه يؤثر الإنترنت ونحوه بالإصابة بنوبات الصرع والتشنج، يعني بعد فترة طويلة من المكوث على هذه الأجهزة والإنترنت يسبب إدمان، ويقولون إنه لأنها تنشط كهرباء المخ فينتج عن ذلك التعرض لحالات من الصرع المتكرر. كذلك أثرت هذه الأجهزة في غرس العدوانية في نفوس الأولاد، إما بالضرب أو بالقتل أو نحو ذلك، حتى أن بعض الباحثين قال اشتكت إحدى المدارس من سلوك طالب العدواني، وبعد البحث والتأمل وجدوا أن المشكلة أنه يمكث الساعات الطويلة أمام أشرطة العنف في تلك الألعاب. هذا شيء موجود، تجد الآن بعض الأطفال تجدهم يحمل إما معه سكين أو عصا أو كذا، يقلد شيء رآه في تلك الأجهزة، شيء رآه في تلك الأجهزة، وهذا شيء خطير. كذلك إضافة لما سبق الإشارة إليه من تأثيرها على العقيدة، فهذا شيء خطير يجب العناية بذلك والتوجيه السليم. كذلك غرس الأخلاق السيئة كالسرقة، فهذا مما يقلد الشباب والأبناء الصغار ما يشاهدونه في تلك الألعاب، الألعاب التي يتناقلها الأطفال فيما بينهم، وهذا شيء خطير. بعض الأطفال إذا اجتمعوا كل واحد يعطي الآخر ما عنده من اسطوانة، وقد يكون فيها أمور سيئة فاحشة. كذلك يا إخوة من تأثيرها استنزاف الأموال، كم الآن في هذه الأجهزة تستنزف من أموال، كل واحد يبغى جهاز من أفضل الأجهزة، وإذا كان في البيت خمسة أولاد ولا ستة كل واحد يبغى جهاز، وإذا تعطل شيء يبغى تصليح، فاستنزفت وحصلت من الأضرار شيء كثير. كذلك يا إخوة ينبغي أن نتابع أبناءنا، هذا أهم شيء، أهم شيء أن نعرف أن هذه القنوات وهذه الأجهزة هي نعمة في هذا الزمن، لكن هذه النعمة إذا لم تضبط بضابط الشرع فإنها تصبح نقمة، تصبح نقمة. يجب أن ننشئ أبناءنا على العقيدة الصحيحة، هذا شيء مهم. تجعل لك أيها الأب درس مع أبنائك، تعلمهم العقيدة الصحيحة، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل أنه قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو أن الله تعالى يجنبه ويجنب أبنائه عبادة الأصنام. كذلك يعقوب عليه السلام عند موته وهو يسأل عن عقيدة أبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. يا إخوة، نحذر، هذه القنوات كما سبق فيها ما يدعو لكل بلاء وشر، كل عقيدة فاسدة وباطلة. نعطيهم المواقع الطيبة، تدلهم على المواقع الطيبة للعلماء، علماء السنة، تحثهم على المواقع الطيبة، تحذرهم من المواقع السيئة، وهذا من النصيحة في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم. الآن لو جلست مع أبنائك، اجعل لك جلسة مع أبنائك. كنت في زيارة في بيت أخينا الشيخ عثمان رحمه الله، عثمان الحملي رحمه الله، فكنت في مجلسي مع ولده، فقال ابن الشيخ رحمه الله: لقد كان أبي في هذا المجلس يجمعنا في البيت ويعطينا درس، يأتي بالكتاب ويقرأ ويشرح لنا، يجمع أبناءه يعلمهم العقيدة الصحيحة. اسأل الآن أبنائك وانت على الغداء مثلا: ما هي الأصول الثلاثة؟ ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟ تجد أمور مهمة أساسية من الدروس المهمة يجهلها الأبناء، وبعضهم قد يكون في الجامعات. يا إخوة، يجب أن نعتني بتربية أبنائنا وتعليمهم العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس وهو صبي وغلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث يعلمه العقيدة الصحيحة، فلنعتني بتربية أبنائنا هذه العقيدة. من العقائد المدونة عند أهل السنة والجماعة تعلمهم عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، هذه عقيدة مدونة في كتب العقائد. اقرأ الواسطية، اقرأ الطحاوية، اقرأ كتب السنة، والعقيدة مدونة. هذه العقيدة تبين لأبنائك هذه العقيدة الصحيحة. ما لولاة الأمر عليك من حقوق، عليه من حقوق من السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، هذه عقيدة. من الدعاء لهم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ولهذا قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد وأرى أن ذلك واجبا علي. هذه عقيدة. وقال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. الآن إذا رأيت من يدعو للسلطان قالوا هذا وهابي أو هذا جامي أو نحو ذلك، من باب التنفير من أهل السنة. كذلك نعلم أبنائنا يا إخوة المنهج الصحيح الشرعي في نصيحة الحكام والتعامل مع الأخطاء، لأن هناك في هذه المواقع والمنتديات من يزرع في نفوس الأبناء منهج الخوارج، منهج عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي ماذا قال؟ قال: ابدأوا بالطعن في علمائكم، في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم. يطعن فيهم ويغتابهم في المواقع والمنتديات ويرسل رسائل يوغر نفوس الطلاب والشباب على ولاة أمرهم. قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغير على محارم المسلمين حتى تستميلوا قلوب الناس ثم أظهروا هذا الأمر أي الخروج والعياذ بالله. فلا بد أن نبين المنهج الشرعي في نصيحة الحكام. الحكام يناصحون ولاة الأمر وهذه أمانة، الدين النصيحة كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن كيف يناصح ولاة الأمر؟ هكذا على المنابر؟ لا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بالأخطاء على المنابر، سواء كان المنبر المسجد أو منبرا إعلاميا، في التغريدات في المواقع في المنتديات من يوغرون نفوس العامة والشباب على ولاة أمرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم وفي مسند الإمام أحمد قال من أراد أن ينصح لذي سلطان ماذا يفعل؟ فلا يبدع علانية. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت من يخالف هذا المنهج فاعلم أنه مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فلا يبدع علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض أنا لا أستطيع أن أصل إليه، قلنا لك أكتب له رسالة أو بلغ من تجد من العلماء أو من الولاة، إذا لم تستطع برئ ذمتك وليس عليك شيء. هذا هو المنهج الشرعي، لا تكون النصيحة على المنابر ولا في المواقع ولا في المنتديات ولا في التغريدات ولا على الصحف والمجلات، لا، عندك ملاحظة اذهب واكتبها لولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث ابن مسعود ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأينا أثرة استئثار بالمال وبالجاه ومنكرات، اسمع ماذا قال رسول الله؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات؟ ها؟ أحدثوا ثورات؟ أحدثوا انقلابات؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، تدعون الله تعالى أن يعطيكم حقكم ولا تخرجوا. في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يبغون نسمع لهم ونطيع لكن ما يبغي يعطونك حقك لا من الوظيفة ولا من كذا وكذا، ماذا قال له رسول الله؟ هل قال له افعل كذا مظاهرات اعتصامات ثورات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمر في غير معصية الله، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها وأنتم حملتم أمانة وهي السمع والطاعة في غير معصية الله، فكل واحد يقوم بمهمته. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. يقول البعض إلى متى نصبر؟ كما يقول أصحاب الجماعات الثائرة نعطيه مهلة شهر يصلح الأوضاع ولنخرج. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة ولا تخرجوا. هذا هو المنهج النبوي، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سار على منهج الخوارج من أصحاب الثورات والمظاهرات والاعتصامات والانقلابات وأصحاب المناهج التكفيرية فالحذر منهم، فيجب أن نحذر وأن نحذر الشباب والأبناء من هذه المناهج التي غزتهم في عقر دورهم في هذه القنوات، في هذه الجوالات، في تويتر، في فيسبوك، في غيرها، أثروا على الشباب، فلنحذر. بارك الله فيكم. كذلك نحث أبناءنا على لزوم جماعة المسلمين، وأن نحذرهم من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، نحذرهم من أي منهج وافد دخيل، ونحثهم على لزوم الجماعة، نلزم الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تدخل مع أي جماعة ولا أي فرقة، تسلك منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أي وسط الجنة وخيار الجنة، فليلزم الجماعة، إلزم الجماعة، لا تطاوع من يقول ادخل في التنظيم الفلاني، أو يربيك على كتب المنهج الفلاني، حسن البنا أو سيد قطب نحو ذلك، والله لا يريدون لك الخير، يريدون لك الشر، يريدون لك أن تفسد عقيدتك. كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف التبليغ والإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هذا كلام علمائنا، بل عدها الشيخ ابن باز من الفرق الهالكة. هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء علماؤنا. لا تسمع لأهل الشر والفساد، لا تسمع لدعاة الضلال، لا تسمع لمن يزين لك الباطل. ذكر ابنك النعم التي ننعم بها في هذه البلاد، ذكرهم بالنعم. أهل الشر استغلوا هذه القنوات الآن في إيغار صدور الناس، إذا حصل نقص أو حصلت ملاحظة أو مات كذا من الناس أو كذا، قاموا يوغرون الصدور على الولاة. هذا لا يجوز، هذا منهج مخالف. النصيحة ليست في المواقع والمنتديات. كذلك يا إخوة، نربي أبناءنا على محبة العلم والعلماء وأهمية الرجوع إليهم، الرجوع إلى علماء السنة، امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعود أبناءنا الحث على العبادات، على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نصبر على ذلك. نحثهم على الرفقة الطيبة، نحذرهم من الرفقة السيئة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل التعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، يقول ابن القيم، إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كذلك يا إخوة، نعلم أبناءنا الأخلاق الطيبة، نحذرهم من الأخلاق السيئة. ما نحل والد ولده خير من أدب حسن، يقول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينه. يمر أنس على الصبيان فيسلم عليهم ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كما في الصحيحين. كذلك نحذر أبناءنا الحرام، أن تنظر في هذه المواقع والمنتديات إلى الحرام، إلى صور النساء، إلى سماع الأغاني، تحذرهم من الحرام ولو كانوا صغارا. النبي صلى الله عليه وسلم لما، كما في حديث أبي هريرة، لما أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهو صغير، ما قال هذا صغير عاده اتركوه، لا، حتى الصغير ينشأ التنشئة الصالحة ويربى التربية الطيبة. كذلك نعلم أبناءنا التعامل الصحيح مع هذه القنوات الفضائية. كيف؟ ماذا يسمع؟ ماذا ينظر؟ لا يسمع لكل ما هب ودب، يسمع لعلماء السنة ونحو ذلك. كذلك نحذر الأبناء من التشبه بالأعداء في اللباس أو في الشعور أو في بعض الأعمال المخالفة، كما يشاهدون في القنوات من يكون متشبها بالأعداء في لباسه في هيئته ونحو ذلك. نحث أبناءنا على العناية بالكتب الطيبة المعروفة بصفاء العقيدة، ونحذرهم من الكتب الباطلة والمواقع السيئة، كذلك مثل الكتب المواقع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين، يقول الشيخ ابن باز، بالعقيدة السلفية، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات أو بانحراف أصحابها، كالكتب التي تدعو إلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحذره من أن يجالس أهل الباطل. احذر وحذر ابنك من أن يجالس أهل الباطل، من دعاة الشر والفساد، من دعاة التكفير، من دعاة التكفير. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: الله الله من مصاحبة هؤلاء، أي دعاة الباطل، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم شيء من ذلك، وأشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن به طباعهم. وقال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضى، وأن يجنب أبناءنا وإخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، إن المسؤولية عظيمة على الدعاة إلى الله، على الدعاة إلى الله عز وجل مهمة عظيمة، أن يعتنوا بتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وفي عقيدتهم، وأن يبعدوا عنهم كل شر. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسليم. هناك بعض الأسئلة يقول: كيف أعرف الجماعات المنحرفة حتى أتجنبها؟ ولاة أمرنا وفقهم الله قد صنفوا الجماعات المنحرفة والإرهابية كما سمعتم، فإذا رأيت مثلا من يدعو لتحزيب الشباب وإدخالهم في تنظيمات فتلك الجماعات المنحرفة، إذا رأيت من يطعن في الولاة الأمر في علماء السنة في مجالس في المجالس في المنتديات وفي المواقع، فاعلم أنه على منهج منحرف. وهكذا إذا رأيت لا يرى لهذه البلاد فضل أو خير ولا تسمع إلا الطعن، هذا كذلك على منهج غير مستقيم. نسأل الله العفو والعافية. كذلك أخ يسأل عن الحديث الوارد في النصف من شعبان إذا انتصف شعبان. هذا الحديث تكلم فيه العلماء، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وعلى القول بتصحيحه فالمراد لمن لم يكن له صوم يصومه من أول الشهر مثلا. إذا كان شخص من أول الشهر يصوم مثلا الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فانتصف الشهر فله أن يصوم. أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان فهذا هو الذي فيه النهي. وتخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة أو دعاء معين أو فهذا بدعة. نعم. شخص يصلي إمام يؤم المصلين ولا يستطيع أن يسجد، يجلس على كرسي والمأمومين يسجدون، فما الحكم؟ حقيقة الإمام جاء في الحديث: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أما الناس أبو بكر رضي الله عنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فرجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الجمع بين الأحاديث، قال إن أما الإمام إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا، أما إن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصل له عذر فجلس فإنهم يبقون قياما وهو يصلي جالسا. نعم. يقول كيف أعرف المنهج الصحيح؟ الحمد لله المنهج الصحيح واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، لكن يحذر ممن يريدون أن يشوهوا المنهج الصحيح. ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من العقيدة السلفية، منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وما كان ما عليه العلماء في هذه البلاد أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين، والفوزان، والغديان، شيخنا الشيخ أحمد النجمي، والشيخ زيد، والشيخ ربيع، وكذلك غيره من علماء السنة، وسماحة المفتي وغيره من علماء السنة، من هم على هذا المنهج الطيب وهذه العقيدة الطيبة، فيؤخذ من أهل العلم ويرجع لعلماء السنة، ويحذر من أهل الشر والفساد ودعاة التكفير والضلال. يقول عندي كثير من الإسراف في مواقع التواصل والألعاب وتعودت عليها أنا وأهلي، فكيف لي أن أقلل منها؟ يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، فهل هذا الذي تنظر إليه ينفعك في دينك ودنياك أم لا؟ انظر في هذا قبل كل شيء، هل ينفعك في دينك ودنياك أم لا؟ إذا كان ليس فيه منفعة بل فيه مضرة، فيه ضياع للوقت، يوم القيامة يتحسر الإنسان على ضياع وقته، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يتحسر على تضيع الأوقات، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لكي يكسب حسنة واحدة، لكي يعمل الصالحات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. قال تعالى عن أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا تضيع وقتك فيما لا نفع فيه، اغتنم وقتك بالنافع المفيد. كذلك يا إخوة، نحن في هذا الزمن كثرت فيه الملهيات والمغريات، فالذي أوصي به نفسي وإخواني الاشتغال بطلب العلم، وطلب العلم يحتاج إلى صبر، العناية بحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ شيء من سنة رسول الله، بدءا بالمختصرات ثم المطولات، وحضور دروس العلماء ومشايخ أهل العلم علماء السنة، الحضور في دروسهم، الاستماع لمواقعهم، وكتابة العلم وتدوينه. كذلك الاستفادة من المشايخ جزاهم الله خير طلبة العلم، العناية بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكشف الشبهات، كذلك العقيدة الواسطية، هذه كتب نافعة في العقيدة ينبغي للمشايخ أن يدرسوها ويتدارسوها فيما بينهم. سائل يقول كيف نستقبل رمضان؟ هذا يحتاج إلى محاضرة، ولكن أحث نفسي وإخواني أن نستقبل هذا الشهر المبارك بالفرح والسرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه ويقول أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك صيام نهاره وقيام ليله، فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم، يقول صلى الله عليه وسلم. نستقبله بالعزيمة الصادقة في أن نصوم وأن نقوم إيمانا واحتسابا. إذا بلغك الله رمضان فهي فرصة عظيمة لك. كم من أناس يتمنون أن يبلغهم الله رمضان وهم الآن في عداد الأموات. فإذا بلغك الله رمضان فاغتنم تلك الأوقات الثمينة الفاضلة بالصيام والقيام والإكثار من الصدقات والإكثار من ذكر الله والقربات إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.